إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية في بيان ما يتعلق بالنية وأثرها في العمل: وشرط النية في كل عمل بها الصلاح والفساد للعمل. ثم قال في شرح هذه القاعدة: وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمللية أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية. فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجه البخاري من روايته، وأخرجه مسلم أيضا بلفظ: إنما الأعمال بالنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، ذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما، والتمييز بينهما يكون بالنية. المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين، وبعضها فرض كفاية، وبعضها راتبة أو وتر، وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز، ولا يكون التمييز إلا بالنية. ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد عن مجرد نية نفس العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. ومن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها، كالصلاة فرضها ونفلها، والزكاة والصوم، والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور والكفارات، والجهاد والعتق والتدبير، ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحات، إذا نوى بالمباحات التقوي على طاعة الله عز وجل، أو التوصل إلى تلك العبادات بهذه المباحات كالأكل والشرب، وكذا ما يتعلق بالنكاح واكتساب المال، وكذلك النوم ليتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى، والضرب في الأرض لتحصيل الرزق الحلال، وكذا في الأمة إذا قصد به الإعفاف، يعني ما يتعلق بالنكاح والوطء فيه، أو قصد تحصيل الولد الصالح، أو قصد تكثير الأمة، فكل هذه مقاصد إذا قصدها في هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى يثيبه على قدر قصده ونيته. والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنكاح والوطء فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو قصد تكثير الأمة، إنما ضربه مثلا للمباح الذي تسري فيه النية لكي يثاب المرء عليه. والحق أن ذلك لا يكون إلا في صورة واحدة من خمس صور تتعلق بالنكاح، لأن النكاح قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا إليه، وقد يكون مباحا، وهذا الذي قصده الشيخ رحمه الله، وقد يكون النكاح مكروه، بل قد يكون حراما إذا كان لا يقوى على تكاليفه مما يتعلق بالوطء أو بالإنفاق، وهو على يقين من أنه إذا ما نكح ظلم، فإنه لا يجوز له حينئذ ولا ينبغي أن يفعل ذلك، أو إذا كان متيقنا وهو لا يخشى على نفسه العنت أنه إن تزوج ظلم أباه أو أمه أو قصر تقصيرا كبيرا في حق من الحقوق الواجبة عليه إلى غير ذلك. المهم أن النكاح تعرض له الأحكام التكليفية الخمسة، فالشيخ رحمه الله يقصد حكما واحدا وهو ما يتعلق بالمباح. قال رحمه الله: وهاهنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله، وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط على صحته وحصول الثواب به كالصلاة ونحوها. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكذا الديون الواجبة، فأما براءة الذمة من النجاسة إذا أزالها والديون إذا قضاها فلا يشترط لها النية، فتبرأ الذمة ولو لم ينو. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا، والله أعلم. ما يتعلق بثواب الآخرة والعقاب فإنما يكون على حسب القصد. هذه القاعدة على وجازتها ذات معنى عام يشمل كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل، كما مر ذكر الأمثلة على ذلك. قال المصنف رحمه الله في بيان ما يتعلق بالمصلحة ومنزلتها في الدين: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيه الدين كله، فكله مبني، أي الدين كله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية أن الشريعة إنما جاءت لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر في الدنيا والآخرة، وهذان هما الأمران اللذان تدور عليهما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم: تحصيل المصالح كاملة أو وافرة، وتقليل المفاسد أو إعدامها، أي درء المفاسد وجلب المصالح. لهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا سعادة الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا سعادة الآخرة. والآيات في هذا المعنى كثير. فإذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، شريطة أن تكون المصلحة مما دل عليه الدين ورضيه. وأما المصالح الموهومة التي يدعيها الناس مصالح وهي مصادمة للشريعة في مقاصدها ونصوصها، فلا شك أنها مفاسد وليست بمصالح. وقد جرب الناس كثيرا الخروج عن شريعة الله تبارك وتعالى إلى مواضعات عقولهم، فلم يحصلوا خيرا وحصلوا شرا عظيما، لأن دين الله تبارك وتعالى مصالح كله، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، كما قال رحمه الله، شريطة أن تكون المصلحة مما أقره الشرع وأرشد إليه ودل عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والحديث أخرجه ابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: لا ضرر ولا ضرار، يعني أنه ليس في دين الإسلام ضرر، وليس فيه أيضا مضارة، بل هو الدين الكامل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إنه جاء لسعادة البشر ولنفي الشر عنهم والضرر. وهذه القاعدة أخذ منها العلماء مسائل كثيرة، منها ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس وهو المصالح المرسلة، والحقيقة أن هذا الأصل لا يخرج عن بقية الأصول، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها بالصحة فقد ثبتت بالشرع بالكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها بالصحة فليست مصالح وإن زعم قائلوها أنها مصالح. الشيخ رحمه الله يتكلم عن المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد لها الشرع بإلغاء ولا إثبات، ولذلك سميت مرسلة. قال الشيخ رحمه الله: هذه مصالح، بدليل أننا نقول المصالح المرسلة فهي مصالح. هذه المصالح إن شهد الشرع لها بالصحة فقد ثبتت بالشرع بالكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها الشرع بالصحة فليست مصالح وإن زعم قائلوها أنها مصالح. مثال ذلك: لو قال قائل: نحن إذا جعلنا عيدا لمناسبة المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان في ذلك مصلحة، وهي أن المسلمين يتذكرون هذه المناسبة العظيمة، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفرض الصلوات الخمس عليه وعلى الأمة، ومكالمته الرب الجليل عز وجل، فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن يكون لها في حياتنا دور نتذكرها كل عام. هكذا يقول بناء على المصالح المرسلة. قال: فنقول له: ما ادعيت أنه مصلحة فليس بمصلحة، لأننا نعلم أنه لو كان مصلحة لجاء الدين به، فلما لم يجئ به الدين علم أن دعوى أنه مصلحة ما هي إلا وهم وخيال. الحق أن الذين قالوا إن الاحتفال بليلة المعراج أو بالمعراج في ليلته التي حددوها، وكذلك الذين قالوا بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن ذلك من المصالح المرسلة، هو غير داخل عند الأصوليين وعند العلماء الباحثين فيما يتعلق بالسنة والبدعة، هو غير داخل أصلا في المصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة لها ضوابط، متى تكون المصلحة مصلحة مرسلة ومتى لا تكون. فضرب المثال بهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أمر فيه نظر وتعقيد. قال الشيخ رحمه الله: يرجع في تحقيق المصالح والمفاسد إلى الشرع، الكتاب والسنة، لا إلى الذوق ولا إلى الرأي ولا إلى الخيال، ونعلم أن ما أمر به فهو مصلحة وما نهي عنه فهو مفسدة، والغاية من ترك المحظورات هي السعادة، والسعادة هي مطلب كل إنسان. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذكر قاعدة انتفاء الضرر في الشريعة الإسلامية: الضرر في الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع، المدفوع يكون قبل نزوله والمرفوع يكون بعد نزوله. لذلك عند الفقهاء قاعدة، وهي أن الدفع أسهل من الرفع، أن الدفع أسهل من الرفع، فالمدفوع يكون قبل نزوله والمرفوع يكون بعد نزوله. والشرع لا يمكن أن يقر ضررا بل ينفي الضرر مهما كان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قد مر الحديث وهو من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وحسنه رحمه الله تعالى من رواية أبي داود: من ضار ضار الله به، لا ضرر ولا ضرار. هذا رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وصححه الألباني في السلسلة كما مر. وأما من ضار ضار الله به فأخرجه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. إذا لا ضرر في الإسلام. وأتفرع من هذه القاعدة فروع كثيرة، منها مثلا: لو كان لك جار وصار يؤذيك بصوت الأغاني والمزامير والمعازف، أو كان يؤذيك بالطرق، أو كان قرب جدارك شجرة يضرك بسقيها، فهل لك الحق في مطالبته برفع ذلك؟ الجواب: نعم، لك الحق في مطالبته برفع ذلك، لأنه لا ضرر. حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة، أو قال خشبة في جداره، كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة. ولهذا نقول إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا ضرر. من انتفاء الشر والضرر ما يكون أدنى من ذلك، إذا أكل الإنسان بصلا أو ثوما فإنه لا يمكن من دخول المساجد دفعا لأذيته، وهذه الأذية ربما تحدث ضررا، كما لو كانت الرائحة الكريهة قوية فإن الذين يصلون سوف تشوش عليهم هذه الرائحة، حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل الثوم أو البصل قطع صلاته وذهب إلى الجانب الثاني. إذن يمنع من أراد دخول المساجد وفيه رائحة البصل أو الثوم، حتى إنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخرجونه، أي من أكل ثوما أو بصلا، من المسجد إلى البقيع، أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، يبعدونه لئلا يتأذى الناس برائحته. لو جمعك المكان مع أناس يشربون الدخان، والدخان معروف أنه حرام ومعروف أنه ضار وخانق لكثير من الناس، وأراد أحدهم أن يشربه في هذا المكان فإن الشرع ينهاه عن ذلك ويمنعه، ولنا الحق في أن نمنعه ولو بالقوة إذا كنا نستطيع ذلك، إلا إذا كان المكان له فإننا نغادره ونفارقه، لأن في شربه ضررا دينيا وضررا بدنيا. دينيا لأنه سيوقعنا في معصية، لأن حاضر المعصية كالعاصي، كما قال جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فحاضر المعصية كالعاصي، فهذا ضرر الحق بالدين. وأما الضرر البدني فظاهر، فكثير من الناس ينخنق من الدخان انخناقا شديدا ويتضرر، بل إنه يتأذى بما هو فوق ذلك أيضا، لأنه يتنفس هذا الدخان فكأنه مشارك في شربه لمن شربه، وهو يدخل بعد ذلك من الرئتين عن طريق الدماء إلى عروقه ويدور في جسده، فكأنه أيضا قد قام بالتدخين، ويتحصل من وراء ذلك على قدر من الأضرار التي يتحصل عليها المدخن الأصلي. ففيه ضرر ديني وفيه ضرر بدني. كذلك إلقاء ما يؤذي في الطرقات من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور موز وغيره، هذا كله حرام، حتى إن العلماء رحمهم الله قال: لو وضع قشور بطيخ أو موز أو ما أشبه ذلك ثم عثر به إنسان فتلف فعليه ضمانه، أي تجب عليه الدية كاملة والكفارة، وإذا عثر به حيوان كالبعير مثلا وانكسر فعليه ضمان هذا البعير، لأن الضرر ممنوع شرعا. لو أن نجوم الفضائيات من يدعون إلى الله اجتهدوا في تعليم هذا الشعب المسلم وفي تعليم غيره حقيقة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيه هذه الأمور لاستقامت الأحوال كلها، وما صارت شوارع المسلمين إلى هذه الدركة الهابطة التي تتعارض مع دين الإسلام العظيم، فإن هذا الدين العظيم أمرنا بأن ننظف الأفنية هكذا تحديدا، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فعلنا ذلك فيه خروج من مشابهة اليهود، قال: فإنهم لا يفعلون، يعني لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم، فإنهم لا يفعلون، أي لا ينظفون الأفنية. والأفنية كانت قبل باحة أو باحات تكون أمام المنازل، هي في هذا العصر الشوارع، فكل ما أمام البيت من قدر ومساحة فهو كالفناء الذي كان قديما. فلو أن كل إنسان قام على ذلك واجتهد في تنظيفه استقامت الأحوال في كثير من المجالات. ولكن لو أن الإنسان إذا ما غيب عنه أنه لو ألقى مثلا قشور البطيخ أو الموز وما أشبه ذلك ثم كانت تلك القشور سببا في أن ينزلق عليها إنسان فيهلك، فعليه ديته كاملة. لو أن الناس علموا ذلك لرعووا ولتوقفوا عن كثير من الشرور، لأنهم لا يدركون أنها من الشرور أصل. وقد لا يتصور كثير من المسلمين أن هذا الأمر اليسير الذي يعدونه هينا وهو عند الله عظيم مما يجلب الشر على كثير من الناس وربما يفسد عليه حياته، قد يكون شابا ثم ينزلق على قشرة من تلك القشور ألقيت في الطريق بنوع من أنواع الاستهانة واللامبالاة، وينكسر عموده الفقري ويظل عمره كله عاجزا، وقد يمد الله في عمره يعاني المعاناة التي لا يمكن أن توصف، وكل ذلك بسبب أمثال هذه الأمور التي تخالف شرع الله رب العالمين. لو أن شخصا بنى إلى جنبك بيتا وجعل له فرجات يكشفن بيتك، فهذا ضرر، لأنه سيمنعك من كمال الاستمتاع بالبيت. لا تستطيع النساء أن يخرجن إلى الفناء، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء في بيته مما لا يحب أن يطلع عليه الناس، فيمنع حينئذ من هذه الفروجات إلا أن يجعل حائلا يمنعه من المشارفة، أي من الاطلاع على جاره من تلك الشرفات أو من تلك الفروجات. هذا كله محرم في دين الله رب العالمين، لكن الناس لا يبالون. بناء على ذلك قال العلماء رحمهم الله: يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، يعني الجار الأعلى الذي على ببيته أو ببدائه يلزمه سترة تمنع مشارفة الأسفل حتى وإن لم يكن إلى جنبه، لأن الإنسان يمكن أن يبصر إلى مدى بعيد ما دام مشرفا عليه. وحتى لو فرض أن النظام العام وأن القوانين لا تمنع ذلك، فإن الشرع يمنع، لأنهم يتحايلون، وكثير من المسلمين اليوم لا يبالون بأمثال هذا الضرر الذي يوقعونه على جيرانهم، حتى إنهم ربما حبسوهم في بيوتهم بسبب تلك الفروجات وبسبب الإشراف على جيرانه، فيحبسونهم في بيوتهم. قد لا يستطيع الرجل أو المرأة أن يتحرك في بيته وكأنه في سجن، لأنه يشرف عليه من جميع الجوانب. وقد تحايل الناس على هذا، فإن القانون في الحق يجرمه كما أن الشرع يحرمه، ولكن القانون جعل هنالك ثغرة كما هو الواقع في كثير من تلك القوانين الوضعية وربما في كلها، يمكن أن ينفذ من تلك الثغرة كثير من شياطين الإنس والجن، فهو يرجع يرتد بالبناء قليلا بمقدار متر مثلا، ثم يفتح بزعمه على نفسه، ثم لا يقوم بستر هذا الذي رجع عنه، هو يرجع عن الجدار الأصلي إلى داخل بيته ثم يشرف على هذا الذي ترك، ثم لا يقوم ببناء ساتر يستر جاره عنه عند الإشراف عليه، فلا يكون قد صنع شيء، بل إنه إذا رجع هذا الرجوع يكون أدعى لتلصصه على جاره من غير أن يلتفت جاره إليه. أمور كثيرة، ولكن الشرع حددها كما ترى تحديدا قاطعا من أجل ألا ضرر ولا ضرار. لا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة، لأنه يقول القانون أباح لي، النظام أذن لي، لا يجوز طالما أنه يخالف الشريعة، فكل نظام يخالف الشريعة فهو نظام باطل. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكما أن الضرر مرفوع ومدفوع فيما بين الناس، فهو أيضا مدفوع ومرفوع فيما يتعلق بحق الرب سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان تضرر من استعمال الماء في الطهارة، يقال له تيمم وجوبا وليس رخصة، طالما أن الضرر يقع باستعمال الماء، فيجب عليه ألا يستعمله، ويجب عليه أن يتيمم، لأن الضرر ممنوع شرعا. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. وهذه الآية استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه حين تأمم من الجنابة ولم يغتسل، ودخل فصلى بأصحابه وكان أميرا عليه، فرفع الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن عادوا، فقال له: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، كانت الليلة شديدة البرد، وتذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، واستدل بهذه الآية. قال: فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرجع عليه بشيء إقرارا له على ذلك. والحديث أخرجه البخاري تعليقا في الصحيح. لو قال قائل: أنا إذا سجدت تضررت لأني أجريت جراحة في عيني، فماذا نقول له؟ نقول له: لا تسجد، يجب أن تومي إيماء، لأن الضرر منتف شرعا. هذا أصل من أصول الإسلام العظيمة، أنه جاء لجلب المصالح ودفع المضار، وأنه جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعباد، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وفيه مصالح البدن والدين والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته، الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. ومما أمر الله تعالى به الصلاة والزكاة والصيام والحج، التي من فوائدها انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه، ونشاط البدن وخفته، ونور الوجه وسعة الرزق، والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان زكاة النفس وتطهيرها، وزوال الوسخ والدرن عنها، ودفع حاجة أخيه المسلم، وزيادة بركة ماله ونماؤه، مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيء وزوال سخطه. وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع، كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج، والاجتماع لذكر الله والعلم النافع، لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل، وزوال التقاطع والأحقاد بينهم، ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير، وحصول التنافس في الخيرات، واقتضاء بعضهم ببعض، وتعليم بعضهم بعضا، وتعلم بعضهم من بعض، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد، إلى غير ذلك من الحكم. وأباح سبحانه وتعالى البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليه، وحرم الله تعالى الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد ولاغتناء الناس عنها بما شرع الله وأحل. وأباح الله تبارك وتعالى الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها، وحرم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا، فتحريمها حماية لعباده وصيانة لهم لا بخلا عليهم بل رحمة منه بهم، فكما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة. مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. وبالجملة فأوامر الرب سبحانه وتعالى قوت القلوب وغذاؤها، ونواهيه داء القلوب وسمومها. من المعلوم أن هذه الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح أو تكميلها، ودفع المضار أو تقليلها، وهذا عام يشمل كل ما يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه، ولا ينحصر الأمر في الضرورات الخمس، بل هو عام لكل مصلحة، سواء كانت تتعلق بالنفس أو بالمال أو بالبدن أو بالعقل أو بالدين، بل كل شيء تحصل به المصلحة أو يحصل به تكميل المصلحة فهو أمر مطلوب لا بد منه. إن كان أمرا لا بد منه فإنه يكون على سبيل الوجوب، وإن كان أمرا دون ذلك فإنه يكون على سبيل الاستحباب. وكل شيء يتضمن ضررا في أي شيء كان فإنه منهي عنه، إما على سبيل وجوب الترك وإما على سبيل الأفضل والأكمل. وهذه القاعدة العظيمة لا يمكن أن تنحصر جزئياتها، وهي مفيدة لطالب العلم لأنها ميزان صادق مستقيم، ويدل عليه آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا أشار الله عز وجل إلى أن في الخمر والميسر إثما كبيرا ومنافع متعددة للناس، ولكن الإثم أكبر من النفع، ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالمنع منهما منعا باتا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومن هنا نعلم أن من جملة الحكم التي حرم الله من أجلها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وهذه مفسدة اجتماعية مع ما فيها من المفاسد الأخرى كالإخلال بالعقل والإخلال بالدين، فإن الأزلام تؤدي إلى المغامرة في الإقدام والإحجام، والأنصاب شرك وأنصاب تعبد من دون الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، وهذا أمر لحفظ النفس ووقايتها من كل ضرر. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأمر بالتيمم في هذه الحال خوفا من الضرر أو خوفا من استمرار الضرر بالمرض الذي يخشى من استعمال الماء فيه. ومن ذلك قوله تعالى في آية الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السنة في ذلك أيضا كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. ومن ذلك أيضا تأنيبه الذين قال بعضهم أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أقوم ولا أرقد، وقال الثالث لا أتزوج النساء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. والحديث في الصحيحين. والخلاصة أن هذه الشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح أو تكميلها وبدرء المفاسد أو تقليلها. ويظهر ذلك أيضا كما قال العلامة الناظم الشارح في المواريث والأوقاف والوصايا وما في معناه، فكلها مشتملة على غاية المصلحة والمحاسن، ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها، ويكفي العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأت الرسول صلى الله عليه وسلم ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى، وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم إليه وجعلهم من أهله وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم. فاللهم لك الحمد كله دقه وجله ظاهره وباطنه، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا من الهداية إلى هذه الشريعة المطهرة. فاللهم كما مننت علينا بالإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم أطال العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في ذلك. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان تزاحم المصالح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وأيضا يجوز الجزم في يقدم، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فيجوز جزمه باعتباره جزاء الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، ويجوز رفعه باعتبار أنه يجوز رفع فعل الجزاء إن كان فعل الشرط ماضيا. إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى، تزاحمت مصلحتان ولا بد من الأخذ بأحدهما ولا يمكن الأخذ بالأخرى، إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. إذا تزاحمت المصالح وصار لا بد من فعل إحداها، قدم الأعلى منها على الأدنى جلبا للخير مهما أمكن. ففي العبادات تقدم الواجبات على المستحبات، وفي الامتثال تقدم طاعة الله تبارك وتعالى على طاعة كل أحد، ثم طاعة الوالدين في المعروف على من سواهما، وهكذا الأقرب فالأقرب في البر والإحسان. والعادات يقدم منها الأنفع على غيره، فتقدم الأعمال المتعدي نفعها إلى الخلق على القاصر نفعها. كل هذا ليغتنم المسلم ما هو أجل وأفضل وأعلى، إذا لم يمكنه الإتيان بالأمرين كليهما، الفاضل والمفضول. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، قدم الواجب على السنة. وهذا مثل: إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجوز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض. وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر ونحوها وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك. تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة والسنة على النفل المطلق، ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحو ذلك على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، هو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل. وهذه من القواعد العظيمة، وهي متفرعة عن هذه القاعدة التي معنا. إذا تزاحمت العبادات أو غيرها فإنه يقدم الأعلى في المصالح، لأن فيه زيادة خير، وزيادة الخير مطلوبة. وفي هذا قال العلماء رحمهم الله: إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما لأنها أولى بالعناية. وهذه قاعدة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما سأله الرجل: أي الناس أحق بحسن صحبته؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال الرابعة: أبوك. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا تزاحم حق الأم وحق الأب قدمت الأم، لأن القيام ببرها من المصالح، وبرها في المصالح أعلى من بر الأب. تزاحم نفل مطلق ونفل مقيد، فيقدم النفل المقيد، مثل أن لا يبقى من وقت العشاء إلا مقدار ركعتين، فهنا نقدم ركعتي راتبة العشاء، لأن النفل المقيد أعلى من النفل المطلق. تزاحم تهجد وطلب علم شرعي، نقدم طلب العلم، لأنه أنفع وأصلح من التهجد، فإن التهجد منفعته قاصرة، وطلب العلم منفعته متعدية. هذا إذا لم يمكن الجمع، ولذلك قال: لدى التزاحم. أشكل على شخص حكم مسألة يحتاجها الآن ومسألة أخرى لا يحتاجها الآن، فإنه يقدم البحث في الأولى التي يحتاجها لكونها أصلح، لأن الثانية عامة ووقتها مدرك، أما الحاضرة فوقتها حاضر وخاص. جهاد المشركين وأهل الكتاب كله خير، لكن أيهما أصلح، أن نجاهد أهل الكتاب أو أن نجاهد المشركين؟ الجواب المشركين، لأن أهل الكتاب يمكن إقرارهم بالجزية، ولأن أهل الكتاب أجاز الشارع لنا أن نأكل طعامهم وأن نتزوج نساءهم، فلنا فيهم نوع اتصال. لكن إذا علمنا أن شر أهل الكتاب أكثر من شر المشركين علينا، فإننا نقدم جهاد أهل الكتاب، لأن المصالح يقدم منها الأعلى، فكل شيء كانت مصلحته أعلى فهو مقدم. إذا تزاحم الفرض والنفل نقدم الفرض، لأن الفرض أحب إلى الله تعالى، لقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فلو أن إنسانا ضاق عليه وقت الفريضة فأراد أن يصلي قبلها نافلة مع ضيق وقت الفريضة، فإنه يقال له قدم الفريضة لأنها أعلى. إذا تزاحمت الحاضرة والفائتة نقدم الحاضرة، لأن القيام بالحاضرة يجعلها مؤداة، ولو قمنا بالفائتة صارت الصلاتان كلتاهما مقضية فائتة. مثال ذلك: رجل ذكر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الفجر فقط أنه صلى العشاء على غير طهارة، هنا عليه فريضتان: العشاء التي صلاها على غير طهارة، والفجر الذي ليس يبقى من وقته شيء وقد تطلع الشمس لو أنه صلى العشاء. صلاة العشاء حتى لو صلاها ستكون قضاء لأن وقتها قد خرج، وأما الوقت الذي يبقى ويتسع لصلاة الفجر وحدها فإنه لو صلى فيه الفجر لكانت صلاة الفجر أداء لأنه ما زال في وقتها، فهنا يقال له قدم صلاة الفجر إنها تقع أداء. أما صلاة العشاء فهي قضاء على كل حال، سواء أديتها قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، وهذه حالة من الحالات التي لا يراعى فيها الترتيب بين الفوائد وهو ضيق الوقت، فإنه حينئذ لا يقال له صل الفجر ثم صل العشاء ثم بعد ذلك صل الفجر مرة ثانية من أجل الترتيب، وإنما يصلي التي حضر وقتها وضاق الوقت عن الإتيان بالفائتة في وقتها، ثم إنه بعد ذلك يصلي وقد سقط الترتيب عنه. إذا تزاحم صلة أخ وصلة عم نقدم صلة الأخ لأنه أعلى، وهذا كله إذا لم يمكن الجمع، فهذا يكون لدى التزاحم، فلا يحسبن إنسان أن ذلك من القواعد المضطردة من غير تزاحم، هذا كله عند التزاحم كما هو في القاعدة، فالقاعدة عند التزاحم، عند تزاحم المصالح فهذه هي الأحكام التي تتعلق بالحالات المذكورة. يعني إذا كان ليس هنالك تزاحم بين أن يتهجد أو أن يصلي بالليل وأن يطلب العلم ليلا، فإنه لا يقول لقد تزاحمت مصلحتان وهما التهجد وهي مصلحة قاصرة نفعها قاصر، وأما طلب العلم فنفعه عام لأني يمكن أن أفيد منه وأن يستفيد منه المسلمون إذا علمتهم ما تعلمت، ويقولها هنا وقع نوع من أنواع التزاحم ولا تزاحم، فلا يصلي قيام الليل وإنما يقبل على العلم وحده، هذا كله لدى التزاحم. قال العلامة المصنف: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وأنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل، والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة. العلماء يقولون قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد، فإذا عرض عارض دون الصلاة في الفضل لكن لمصلحة ثانية فإنه يقدم. فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة أو لا يعتبر استثناء؟ الواقع أنه لا يعتبر استثناء، لأنه لم يقدم المفضولة إلا لسبب زائد على الأصل، هذا السبب الزائد هو الذي جعله أعلى، وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها ولا يستثنى منها شيء. لو قال قائل: هل هناك ضابط للمصالح؟ فالجواب: هذا مما تختلف فيه أنظار العلماء والمجتهدين وأهل الخبرة، وهذا مثال عليه. الصلاة في النعلين سنة، فإذا كان يترتب على الصلاة في النعلين وهي سنة مفسدة بتنفير الناس والقدح في الفاعل وما أشبه ذلك، فهل يترك ذلك مع بيان أن ذلك سنة باللفظ أو يصلي ولو حصل ما يحصل من الفتنة؟ الجواب الأول. ولكن يأتي بعض الناس فيقول لا، المصلحة أن نبين السنة بالفعل كما بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ تختلف الأنظار والاجتهادات، لكن لنا سنة متبعة في هذا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. والحديث في الصحيحين من رواية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه. وهنا ترك أمرا يكاد يكون واجبا، هو أن يبني الكعبة على قواعدها الأصلية، على قواعد إبراهيم، لكن تركه خوفا من الفتنة. وعلى هذا يجب على الإنسان في هذه المسائل أن يتحرى بدقة ما هو الأصلح وما هو الصالح. وربما يتفرع على هذه القاعدة ما يسمى عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة، ويجعله دليلا مستقلا من أدلة الأحكام كالكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: لكن هذا القول ضعيف عند التأمل. وهذا ما صار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا القول ضعيف عند التأمل، لأن هذه المصالح إن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي من الشرع، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن لم يشهد لها الشرع فليست من المصالح، وإن زعم صاحبها أنها مصلحة. ولهذا توسع قوم في استعمال هذا الدليل حتى جعلوا بعض البدع من الشرع بدعوى أنها من المصالح المرسلة، كبدعة المولد مثلا، قالوا هذه من المصالح المرسلة لأنها تقوي إيمان الإنسان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتحيي ذكراه وتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أشبه ذلك، وكالربا الاستثماري في البنوك كما يدعون، يقولون إنه من المصالح المرسلة. لماذا؟ يقولون لأنه ينعش اقتصاد البلاد ويكثر من دخلها، ونستفيد منه في إصلاح الطرق وفي تعبئة الجيوش وفي تقوية التكنولوجيا وما أشبه ذلك مما يقولون، فهو إذن من المصالح المرسلة. الحق أن موطن المصالح المرسلة يختلف اختلافا بعيدا عما يذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله يقول: هذه المصالح المرسلة إن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي من الشرع. والحق أن المصالح المرسلة عند جمهور الأصوليين لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولم يشهد لها الشرع بالإلغاء، فهذه المصالح المرسلة عندهم. ولذلك عندما يقول الشيخ هذه المصالح المرسلة إن شهد لها الشرع بالاعتبار، هم لم يقولوا إن المصالح المرسلة شهد لها الشرع بالاعتبار. الأصوليون يقولون إن المصالح المرسلة هي المصالح التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولم يشهد لها الشرع بالإلغاء، ولذلك سميت مرسلة، فلا هي مثبتة ولا هي منفية، لا أثبتها الشرع ولا ألغاها الشرع، فينظر فيها على حسب القواعد العامة في الشريعة الإسلامية. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الاحتراز في أن كثيرا من المبتدعة أتوا ببدعهم وأرادوا أن يدخلوها في الشريعة من باب المصالح المرسلة حق لا يدفع، وتجد إن شاء الله تبارك وتعالى بحثا وافيا عن المصالح المرسلة وعلاقة المصالح المرسلة بمسألة البدعة في دراسات في البدعة والمبتدعين، فهي بحث واف عن هذا الأمر بعينه. فينبغي أن ننظر في كلام الشيخ رحمه الله بنوع من أنواع الاحتراز. قال رحمه الله: نقول لهم من قال هذا كل شيء نهى الشارع عنه على سبيل الإطلاق فليس فيه مصلحة. الذين قالوا بالمصالح المرسلة لم يقولوا إن الشرع نهى عما ادعوه مصلحة، وإنما لم ينهى عنه ولم يثبت. قال: وإن قدر أن فيه مصلحة فهي مغمورة من جانب المفاسد. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. المهم أن نعلم أن المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا ولا تخرج عن دلالة الكتاب والسنة، لأن هذه المصالح المدعاة إن شهد لها الشرع بالصحة فهي مقبولة ودليلها شرعي، وإن لم يشهد لها بذلك فهي مرفوضة وليست من المصالح. من الأسباب الموجبة للتفضيل، وهي كثيرة، مما يجعل العمل المفضول مقدما على العمل الفاضل، أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها، وكالأذكار بعدها، وكالأذكار الموظفة في أوقاتها، تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن، مع أن القراءة أفضل من الذكر، بل هي أفضل الذكر. مع أن القراءة أفضل من الذكر الذي ليس بقراءة للقرآن المجيد، هذا لا خلاف عليه، فأفضل الذكر القرآن، ولكن لا يجوز أن يتلو المرء الآيات وهو راكع ولا وهو ساجد، ولا يجوز أن يتلو القرآن في بيت الخلاء، ولا يجوز أن يجعل تلاوة القرآن بديلا للأذكار الموظفة في أوقاتها، بل إنه يأتي بهذه الأذكار مقدمة على التلاوة، وتكون هذه الأعمال وهي مفضولة مقدمة، ولو قلنا مقدمة لكان أفضل من أن نقول أفضل، يعني لا نقول هذه الأعمال أفضل من التلاوة، بل نقول هي مقدمة على التلاوة في هذا الوقت، لأن الذي أمر بها هو الله عز وجل، كما في قوله تعالى مثلا وبالأسحار هم يستغفرون. فهل إذا مد الإنسان السهر أو قام في السحر الأعلى هل يعكف على تلاوة القرآن أو يجتهد في الاستغفار؟ الله رب العالمين ذكر من صفات المتقين أنهم بالأسحار يستغفرون، فهذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى، ويدل عليه أيضا بخصوصه حديث النزول، وأن الرب الجليل تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ينادي، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له. فالله رب العالمين يحب منا الاستغفار في هذا، فدلنا عليه فقال وبالأسحار هم يستغفرون، فنقدم هذا على التلاوة في ذلك الوقت، لأن هذا العمل وإن كان مفضولا بالنسبة للتلاوة والتلاوة مقدمة وفاضلة عنه، إلا أن هذا العمل المفضول يعرض له ما يجعله مقدما في وقت بعينه في حالة بذاتها، كما مر فيما دلل به الشيخ رحمه الله تعالى من الأمثل. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل في الفاضل، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض الأعمال فقال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله، لأن الناس يجدون قلوبهم في أحوال ولا يجدونها في أحوال سواه، فمن الناس من يجد قلبه في التلاوة، ومن الناس من يجد قلبه في الذكر المطلق، ومن الناس من يجد قلبه في قيام الليل، ومن الناس من يجد قلبه في عمل البر والخير والمشاركة في أمور المسلمين. فهذا كله ينبغي على الإنسان أن يراعيه، وعلى الإنسان أن يضرب في كل سبيل خير بسهم، لأن يقول أنا أجد قلبي في الذكر فيعتزل جانبا كالرهبان، ثم يجتهد في الذكر ولا يشارك في سائر أعمال البر والخير، هذا خطأ. بل على الإنسان أن يجتهد في سبل الخير من أجل أن يضرب في كل سبيل بسهم، لأن أبواب الجنة الثمانية كما هو معلوم جعل الله تبارك وتعالى لكل باب منها عملا صالحا إذا غلب على صاحبه نودي عليه منه، كما في الصيام والجهاد وما أشبه، حتى قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك أنه قد ينادى على الرجل من أبواب الجنة الثمانية، قال وإني لأظنك منهم يا أبا بكر، في معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فغلبت عليه خصال الخير فيضرب في كل سبيل خير بسهم على قدر ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي ذلك، ويعطي لكل مقام مقاله، ويأتي لكل حال بحاله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليه إذا أردت أن تجد الواحد منهم في صلاة وجدته، وإذا أردت أن تجده في ذكر وجدته، إذا أردت أن تجده في تلاوة وجدته، إذا أردت أن تجده في تعليم وجدته، إذا أردت أن تجده في جهاد وجدته، لأن محرصون على الخير أن كان وفي أي سبيل كان، طالما أنه يرضي الله تبارك وتعالى ويكون على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من العمل الفاضل بسبب اقترانها بها. ضد هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي تزاحم المفاسد. قال العلامة الناظم رحمه الله وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات، فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداهما فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهوان الشرين لدفع أعلاهم. هذا دين متين لأنه دين رب العالمين، وهو الدين الذي فيه المصالح كلها، وفيه السعادة كلها، وفيه نفي الشر، وفيه تجنيب الإنسان كل ما يضر. ولو أن الإنسان اجتهد في تحقيق هذا الدين في قلبه اعتقادا وفي حياته وجوارحه وسلوكه عملا وحالا لكان من أسعد الناس. ولذلك كان علماؤنا من أهل الثبوت والرسوخ في الدين اعتقادا وعملا، كانوا من أسعد الناس حياة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم من أسعد الناس مآلا. فشيخ الإسلام رحمه الله كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كان من أضيق الناس حالا. شيخ الإسلام لم يكن يملك شيء، وقضى حياته كلها ما باع يوما ولا اشترى رحمة الله عليه، ولا اشترى من أحد شيئا ولا باع لأحد شيئا رحمه الله تعالى، ولا كان يسأل عن شيء لأنه لم يكن هنالك من تجب عليه خدمته. فهو لم يتزوج رحمه الله تعالى، وعاش حياته عزبا لأن حياته كانت جهادا لا استقرار فيه. فخشي الشيخ أن يظلم لما كان فيه من العلم والعمل والاجتهاد. ولا شك أن الزواج مع القدرة عليه وعدم الوقوع في الظلم والجور يكون أكمل حالا. والأئمة المتقدمون كان الواحد منهم تموت امرأته فلا ينفض غبار الطريق عن قدميه تشييعا لها، ولا يدخل داره إلا وقد خطب غيره وربما تزوج. يقول أخشى أن أموت من ليلتي فأموت عزبا. فكانوا رحمة الله عليهم يحصلون المقاصد كلها. شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن هنالك من الناس من تجب عليه خدمته. امرأة أخيه أو من هنالك في البيت يصلحون من أمره على حسب المطلوب. كان لا ينضو عنه ثوبا حتى يطلب منه من أجل أن يغسل، وكان لا يطلب طعاما ولا شرابا، إذا جيء به إليه فذلك وإلا فإنه لا يطلبه. وربما جيء بالطعام والشراب وهو في بيت كتبه، وهو ما يقال له اليوم المكتبة، وهو في بيت كتبه أي الحجرة التي فيها كتبه، فوضع الطعام أو الشراب على باب الحجرة، ربما يؤتى به صباحا لا يلتفت إليه إلا عند المساء، ويأخذ يصلي ويعود وكذا، ولكن لا يلتفت إلى ذلك الشيء رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للعلامة ابن القيم رحمه الله وهو تلميذه النجيب: لا يكن قلبك كالإسفنجة، وليكن قلبك كالمصباح كالزجاجة. لما أورد عليه إيرادا، ويأتي بإيرادات، يقول ما تقول في كذا، ما تقول له كان كذا فكيف يكون كذا، إيرادات تأتي على الذهن كلها من الافتراضات التي يأتي بها النظر العقلي المحض. فقال لا يكن قلبك كالإسفنجة. الإسفنجة كما هو معلوم مهما وضعت في وسط شربت منه، ولا تفرق بين ما هو نجس وما هو طاهر وما هو طهور، فمهما وضعت في موضع أخذت منه وعلق بها شيء مما وضعت فيه. فلا يكن قلبك كالإسفنجة، لأنك يمكن أن تصبح في الصباح فتكون في وسط أناس من أهل الدنيا، فحينئذ لو كان قلبك كالإسفنجة فإنه سيشرب من ذلك الوسط، فما تقوم عنهم حتى وأنت متعلق بالدنيا وأهدى بها، ثم تنصرف من عند هؤلاء إلى قوم يلعبون فتشرب قلبك ما عند هؤلاء، ثم تذهب إلى قوم آخرين ربما يأتون بشيء من المنكر، فلو كان قلبك كالإسفنجة يشرب أيضا منها. فلا يكن قلبك كالإسفنجة وليكن قلبك كالمصباح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا والمقصود من هذا الاستطراد. وكنا إذا ساءت منا الظنون وضاقت بنا الدنيا، لأنهم كانوا محاربين كأهل المنهج والمنهاج، منهاج النبوة في هذا العصر، كانوا محاربين من الجميع ولا يكاد يفهمهم أحد، والكل قد صاروا إلبا وحربا عليه. فقل كنا إذا ساءت منا الظنون وضاقت في أعيننا الدنيا، ما هو إلا أن نذهب إليه فننظر في وجهه، فما هو إلا أن ننظر في وجهه حتى يفرج الله عنا ما بنا. وكان من أسعد الناس حالا وقلبا مع ضيق ذات اليد بل مع خلوه. وكان يقول: إنا لفي نعيم وسعادة، لو علمهما الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليهما بالسيوف. وكان يقول: في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قال: وما هي؟ قال: جنة اللجوء إلى الله والأنس بالله والانطراح بين يدي الله عز وجل هي جنة الاعتماد عليه والتوكل عليه والإنابة إليه والاستعانة به. ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداهما، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغر ارتكابا لأهوان الشرين لدفع أعلاهما. إذا تزاحمت المفاسد وصار لابد من ارتكاب إحداها، قدم الأخف على الأغلب اتقاء للشر مهما أمكن الأمر. ولهذين الأصلين أمثلة كثيرة. فمن تقديم أخف المفسدتين على أشدهما خرق الخضر للسفينة خشية من ذهابها كلها، وكقتله الغلام خشية من كفر أبويه بسبب بقائه. هذا أخذ بالمفسدة الصغرى اتقاء بذلك من المفسدة الكبرى، فيفعل الصغرى لدفع الكبرى ويرتكب أهون الشرين ليدفع أعلاهما. لذلك قالوا ليس الحكيم الذي يعرف الخير من الشر، فالناس كلها تعرف الخير من الشر، ولكن الحكيم هو الذي يعرف خير الخيرين ليلتزمه وشر الشرين ليجتنبه. هذا هو الحكيم الذي يعرف شر الشرين ليجتنبه ويعرف خير الخيرين ليلتزمه. يمكن أن نمثل لهذه القاعدة بما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه مر بقوم من التتار كانوا يشربون الخمر فلم ينههم عن شرب الخمر. كان معه صاحب له، فقال ذلك الصاحب لشيخ الإسلام: لما لم تنههم؟ قال: لأنهم لو تركوا شرب الخمر لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين ويقصبون أموالهم، وهذا ظلم متعد، وهي أعظم من الظلم القاصر الحاصل بشرب الخمر. وهذا لا شك أنه من فقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قدم أخف المفسدتين على علياهما. والشيخ رحمه الله ذكر القصة التي وقعت لشيخ الإسلام رحمه الله بالمعنى، وحكى عن نفسه رحمه الله أنه كان يوما في الطريق، وكان جماعة من التتار يشربون الخمر ومعه أصحاب، فذهب واحد منهم أو أراد أصحابه أن ينهوا أولئك الشربة للخمر عن شرب الخمر، فنهاهم شيخ الإسلام عن نهيه، ثم علل ذلك النهي بقوله: إن الله عز وجل إنما حرم شرب الخمر لما يترتب عليها من المفاسد، وهؤلاء إذا أفاقوا من سكرهم قاموا فهتكوا الأعراض وسفكوا الدماء ونهبوا الأموال وعاثوا في الأرض فسادا. قال: فدعوهم. فنظر الشيخ رحمه الله تعالى لأعلى المفسدتين ودفع أعلى المفسدتين بأدناهم. هل هذا في كل حين وحال؟ وهل يقاس عليه؟ لا، لأنه لم يكن ممكنا. أما لو كان ممكنا فليس له أن يترك أولئك، وأما التتار في ذلك الوقت فكانت لهم شوكة ولا يستطيع أن يفعل لهم شيء. ولكن لو كان ممكنا فلا يقول حينئذ لو تركناهم فعلوا وفعلوا، لأنه يؤخذ على أيديهم حتى لو أفاقوا، يعني لو أنهم أفاقوا من سكره فعاثوا في الأرض فسادا لا يؤخذوا على أيديهم. مع التمكين للمسلمين في تلك الحال فإنه يؤخذ على أيديهم شربة ومفيقين. فتأمل في هذا جيدا حتى لا يشغب شاغب على شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الشيخ لم يكن ممكنا فقد دعوهم، لأنهم إذا أفاقوا عاثوا في الأرض فسادا ولا نستطيع أن نكفهم عن فساده وإفساده وعليه. فنحن لا يمكن إلا أن نأخذ بالمفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا. هذه القاعدة لها فروع كثيرة قد يستحضر الإنسان منها فرعا أو فرعين أو أكثر، ولكن إذا أخذها على أنها قاعدة منضبطة فإنه ينتفع بها بلا شك. فإن قال قائل: هل هناك دليل على تقديم الأعلى في المصالح وتقديم الأدنى في المفاسد؟ فالجواب نعم، هناك دليل وتعليل. فأما الدليل على تقديم الأعلى في المصالح على الأدنى من المصالح عند التزاحم، فقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، لأن الاستباق إلى الشيء تقدم إليه. فإذا كان الله أمرنا أن نستبق الخيرات دل ذلك على أنه كلما كان خيرا فإننا مأمورون بالاستباق إليه. وأما المفاسد فلأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا تعارضت مفسدتان، المفسدة الأولى ترك سب آلهة المشركين، هذه مفسدة نسب آلهة المشركين، فإذا تركنا سب آلهة المشركين فالترك مفسدة. والمفسدة الثانية سب الإله العظيم سبحانه وتعالى، معلوم أن سب الإله العظيم سبحانه وتعالى أعظم من ترك سب آلهة المشركين وأشد مفسدة. إذا سببنا آلهة المشركين سبوا إلهنا، بل إن هذا الأمر ينبغي عليك أن تراعيه حتى فيما يتعلق بنفسك. يعني إذا كان هناك رجل سفيه ولسانه لا ينضبط فيما يتعلق مثلا بالأعراض، فهذا تحذره، لأن هذا ينطبق عليه قول الشاعر: يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون. فليس سواء، يعني إذا شتمته أنت إلى يوم الدين لا يكافئ ذلك أن يشتمك مرة واحدة. لماذا؟ لأن عرضه لم يصنه هو، والشتم عنده مما يحيا به، فإذا منع الشتم عنه مات. وأما أنت فلو أنه وقع فيك بكلمة تكون مشكلة عظمى. يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون. نهانا الله تبارك وتعالى عن سب آلهة المشركين، وترك سب آلهة المشركين مفسدة، ولكن هذه المفسدة سنرتكبها وهي أخف من المفسدة التي تحصل لو أننا سببنا آلهة المشركين. لأننا لو سببنا آلهة المشركين سبوا إلهنا، وإلهنا هو الإله الحق، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نفعل شيئا يجر إلى سب إلهنا العظيم، فحينئذ نترك سب آلهة المشركين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا تعرضت مفسدتان: المفسدة الأولى ترك سب آلهة المشركين، والمفسدة الثانية سب الإله العظيم سبحانه وتعالى. ومعلوم أن سب الإله عز وجل أعظم من ترك سب آلهة المشركين وأشد مفسدة. لذلك نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان سبها يستلزم سب المشركين لرب العالمين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني أصنامهم، يعني معبوداتهم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني أنكم إذا سببتم آلهتهم فسيسبون إلهكم. فنهى عن سب آلهة المشركين لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم، وهي سب الله رب العالمين. دليل آخر ربما يؤخذ من قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن ما زاد على قدر الحاجة من المفاسد لا يضطر إليه، فيكون باقيا على الأصل وهو التحريم. ولهذا يمكن أن نقول إنه لا تعارض بين واجب ومسنون، ولا بين حرام ومباح، لأننا نقدم المباح عند التعارض بين المباح والحرام، ونقدم الواجب عند التعارض بين الواجب والمسنون. مسألة: لو كان هناك قطاع عسكري يخلو من المصلحين الذين يعلمون الناس أحكام دينهم، ولا يسمح لأحد بالتوظف في ذلك المجال العسكري إلا أن يحلق لحيته، فهل يحلق الرجل لحيته ويدعو إلى الله في ذلك المكان أو يتركهم بالكلية؟ الإجابة: يتركهم بالكلية، لأن الله تعالى يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا يمكن الدعوة إلى الله تعالى بالمعصية إطلاقا. وأنت إذا حلقت لحيتك وقعت في المعصية وليس عليك هداه، ثم إنه ربما تحلق اللحية بناء على ما تظنه من المصالح ولا تتحقق لك تلك المصالح المضمونة، فتأتي مفسدة محققة لمصلحة غير محققة. من ذهب إلى المسجد وجد منكرا في طريقه إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، فماذا يقدم؟ هل يقدم الإنكار على هذا المنكر أو يذهب إلى المسجد ليصلي وقد أقيمت الصلاة؟ هذا مما تختلف فيه الاجتهادات. فينظر إلى المنكر وينظر إلى ما يفوته من الصلاة، هل سيدرك آخر ركعة؟ لأنه إذا أدرك آخر ركعة فقد أدرك الصلاة. وإذا كانت الصلاة ستفوته بالكلية فينظر إلى المنكر، هل إذا ذهب يصلي سيفوت ولا ينكره، أو يمكن أن يبقى هؤلاء على منكرهم حتى يصلي، أو يمكن أن ينتهوا حين ينهاهم، يعني هم يجلون ويحترمونه فيقول لهم اتقوا الله، يتشاجرون يسب بعضهم بعضا، فيقول لهم اتقوا الله ويأخذ بأيديهم إلى المسجد معه، يفعل ذلك. الإنسان يقدر، لكن إذا كان في الإنكار مصلحة فربما نرجح المصالح العامة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم. فسيدرك الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة من أجل أن ينكل بهؤلاء الذين لا يشهدون الجماعة في المسجد، ومن أجل أن يعاقبهم. إن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص، وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانت مكروهتين قدم أهونهما. ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا. إذا تعارض المندوب والمكروه فأيهما يقدم؟ يقدم الأول. وهنا مسألة تخفى على كثير من الناس أو على بعضهم. يقول بعض الناس: إذا علمت أني إذا سلمت على فلان لا يرد علي، والرد واجب، فهل أسلم عليه أو لا؟ الجواب: سلم عليه، فأنت مسؤول عن ابتداء السلام وهو مسؤول عن رد السلام. فإذا سلمت أتيت بما طلب منك، وهو يلزمه أن يرد ردا تام. فإذا قلت السلام عليك أو سلام عليك فلم يرد، فهو حينئذ لم يأتي بما مكلف هو به. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فله فعله، فلك أن تتابع المؤذن في صلاتك. واستدل بقصة الرجل الذي حمد الله حين عطس، كما في حديث أبي داود من حديث رفاعة بن رافع، صححه الألباني في المشكاة، لكن فيما ذهب إليه نظر. بل يقال: إذا كانت بحيث لا تشغل بها عن الصلاة فلا بأس، كالحمد لله في الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نزغه شيء من الشيطان. لكن إجابة المؤذن ذكر كثير يشغل عن الصلاة، فالأولى عدم الإجابة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.